الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم بارك على أعدائهم والمشاركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. لا يزال كلامنا في مفتاح المتعة، ووصل بنا الكلام إلى قول الماثل: ولا توارث بينهما، يعني لا توارث بين المتعاقدين في مفتاح المتعة، لا هي تركه إذا مات ولا هو يركها إذا ماتت، إلا مع شرطه، يعني إلا مع اشتراط التوارث في ضمن العقد، سواء اشترط التوارث من الطرفين أو اشترط التوارث من طرف واحد. على كلام في اشتراط التوارث من طرف واحد سيأتي في ذيل المسألة. طبعا القول بأن نكاح المتعة لا توارث فيه إلا مع الشرط، هذا هو القول المشهور في المسألة، القول المشهور في المسألة. وفي المسألة أقوال أخرى ثلاثة غير القول المشهور سيشير إليها الشارح. هذا القول هو القول المشهور، وهو أنه لا توارث بينهما إلا مع الشرط. ووجه هذا القول يا إخوان أن أصل العقد لا يقتضي التوارث، أصل العقد لا يقتضي التوارث. ما الذي يقتضيه أصل العقد؟ ما يقتضيه أصل العقد، عقد النكاح، هو أنه يحل له الاستمتاع بها في قبال المهر الذي بذله له. فما يقتضيه أصل العقد هو هذا. أما التوارث فهذا مما لا يقتضيه أصل عقد التزويج. نعم، ثبت بالدليل أنه في التزويج الدائم يتوارثان، ولكن هذا لقيام الدليل على التوارث في الدين. وأما في غير المورد، في المورد الذي لم يقم دليل على التوارث فيه، فإن أصل العقد لا يقتضي التوارث. ونحن نقول في المتعة ليس الأمر فقط أنه لم يقم دليل على التوارث، بل قام الدليل على ماذا؟ على أنه لا توارث في المتعة. طيب إذا كان الدليل قائم على أن لا توارث في المتعة، ليش عم نثبت التوارث مع الشرط؟ الدليل قائم على أن أصل عقد المتعة لا يقتضي التوارث، أما إذا اشترطا فالمؤمنون عند شروطهم، هذا من جهة، ومن جهة في روايات دلت أنه مع الاشتراط تصير المتعة فيها توارث. لذلك يا أخوان، من جملة الروايات اللي يستدل بها على هذا القول أنه لا توارث بينهما إلا مع الشرط، صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة، فقال: ما تراضيتما عليه، إلى أن قال: وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما، يعني إن لم يشترط فلا ميراث. وفي رواية أخرى أصرح من ذلك، صحيح البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، وإن لم تشترط لم تكن. فإذا المسألة تابعة للاشتراط وعدم الاشتراط، هذا القول المشهور. الأقوال الأخرى في المسألة ستأتي الإشارة إليها عند تعرض الشارع إليها. قال: ولا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد، مع اشتراطه في العقد، أي مع اشتراط التوارث في العقد، فيثبت أي التوارث على حسب ما يشترطانه. شو يعني على حسب ما يشترطانه؟ يعني إذا اشترطاه من الطرفين يثبت من الطرفين، وإذا اشترط من طرف واحد يثبت لطرف واحد. قال: أما انتفاؤه بدون الشرط، أما انتفاؤه أي انتفاء التوارث في المتعة بدون الشرط، مع عدم الشرط فللأصل. شو المقصود بالأصل هنا؟ المقصود بالأصل أيها الإخوة أن الزوجية في حد ذاتها لا تقتضي التوارث، فالأصل هو عدم التوارث. الزوجية بحد ذاتها لا تقتضي التوارث، والأصل هو عدم التوارث. الأصل بقاء كل مال على ملك صاحبه، وانتقاله إلى غيره بالإرث يحتاج إلى دليل، والزوجية لا تصلح دليلا على التوارث لأن أصل الزوجية لا يقتضي التوارث، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على ماذا؟ على توظيف الشارع. شو يعني على توظيف الشارع؟ يعني على قيام الدليل أن الشارع حكم بالتوارث في هذا المولد. هذا معنى توظيف الشارع، على أن الشارع جعله الوظيفة في هذا المولد. ونحن وين الشارع جعل التوارث؟ وظف التوارث في النكاح الدين، بالمنقطع ما وظف التوارث. ولم يثبت هنا، شعري لم يثبت هنا، يعني لم يثبت توظيف الشارع للتوارث. وين هنا؟ أي في المتعة. ها بس لم يثبت، نحن يكفينا أنه لم يثبت حتى نقول لا توارث في المتعة، ولكن المسألة مو فقط لم يثبت بل الثابت خلافه، مو لم يثبت بل ثبت خلافه، كقول الصادق عليه السلام في صحيحين، في صحيحة محمد بن مسلم: من حدودها أي المتعة، يعني المتعة، أن لا ترثة ولا ترثة. من حدودها أن لا ترثة ولا ترثة، يعني نكاح المتعة لا يقصد التوارث على الأصل. نعم دائما من حدوده به أن ترثة وترثة. قال: وأما ثبوته أي ثبوت الإرث معه أي مع الشرط فلعموم المؤمنون عند شروطهم. هذا أولا شرط في ضمن العقد، والحديث يقول المؤمنون عند شروطهم.
ينفع هذا؟
نعم
ينفع هذا الأصل عشان هو العموم.
إيه لأنه سيموت يعني الورق
يبدو أن يتزموا بإعطاء.
لا ينفع
بيجا
ينفع
شحنون هو
وقت
الورق ورقة هو الشرق مش الورقة. فالأم بينما الحق للورقة وبدأ يأخذ من حق الورقة فينفع هذا الأصل.
يعني على كل حال إذا أنتهى المناقشة في إمكان التمسك بالعموم هنا فلنا ماذا؟ لنا الدليل الخاص اللي هو فإذا كان في كلام بانطباق هذا العموم هنا من جهة أنه هذا شرط لم يشرطه على نفسه وإنما شرطه على غيره، يعني هذا بالنهاية حق الورثة بعد موته، فلا الدليل الخاص وهو قول الصادق في صحيحة محمد المسلم: إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما. وهذا يساعد على أنه ماذا؟ على أنه مثل هذا الشرط يكون نافذ بمقتضى المؤمنون عند شروطه. وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة البيزنطي غير قول الصادق بصحيحة محمد بن مسلم: إن اشترط الميراث كان وإن لم يشترط. بالنهاية اللي بي مثل ما بيقولوا سهل الخطب أنه الدليل على أنه هذا الشرط نافذ ليس فقط عموم المؤمنون عند شروطهم، بل هناك ما دل على أن هذا الشرط في المتعة بخصوصه نافذ. طبعا إذا نعبر حسنة البيزنطية يا أخوان، وجه تعبير الشارح بحسنة البيزنطي كما أشار السيد المحشي في الهامش أنه فيه بسندها مين؟ إبراهيم بن هاشم القمي اللي هو والد الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير. وعلي بن إبراهيم القمي شيخ مين؟ شيخ الكليني قدس الله نفسه. والكليني لعله خرج نص الكافي عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم. ما يعني أكثر كثير من روايات الكافي عن علي بن إبراهيم عن والدي. مشكلة إبراهيم بن هاشم أيها الأخوة أنه ماذا؟ أنه لم يوثق. ولكن لذلك البعض عدوا روايته في سلك الحسان. ليش؟ لأنه ممدوح إلا أنه ممدوح مدحا لا يرقى إلى مستوى التوثيق. مثلا قيل في حقه إنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. وأنتم تعرفوا أن قم كان أهل قم عندهم ماذا؟ تشدد في أمر الحديث. فلحتى يقبل من إبراهيم بن هاشم أن يبني شراء حديث الكوفيين في حضرتهم العلمية، فهذا يعني مش يحتاج إلى أن يكون إبراهيم بن هاشم ثقة عالية، بل يحتاج إلى أن يكون في أعلى درجات الوثاقة والعدالة، وإلا لا يستسلم القميون لحديثه مع ما هم عليه من التشدد في أمر الحديث. على كل حال البعض يعد رواية إبراهيم بن هاشم في سلك الحسان لأنه لم يوثق صريحا، والبعض يقول أن روايته صحيحة. ليش؟ لأنه السيد ابن طاووس قدس الله نفسه وإن كان من المتأخرين ولا عبرة بتوثيق المتأخرين بتوثيقات المتأخرين، إلا أن ابن طاووس ينقل إجماع الطائفة على وثاقة إبراهيم ابن هاشم، ونقل أحد المتأخرين الإجماع على وثاقة الراوي هو من أمارات وثاقة هذا الراوي. ليه؟ لأن نقل الإجماع من قبل أحد المتأخرين على وثاقة الراوي يكشف أنه ظفر ولو بواحد من قدماء الأصحاب قد وثقه. فالبعض قالوا نبني على وثاقته من جهة الإجماع الذي ينقله ابن طاووس على أن الطائفة أجمعت على وثاقته، والبعض الآخر مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه بيقول نبني على وثاقته من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه من مشايخ ولده علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير. وماذا؟ وعلي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره وثق جميع رواة كتابه، ولئن تأتى لأحد المناقشة في دلالة عبارته على توثيق جميع رواة الكتاب فالقدر المتيقن من عبارته توثيقه لمشايخه المباشرين، ووالده إبراهيم بن هاشم من مشايخه المباشرين. لذلك لا ينبغي الشك أو الترديد في وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي. طبعا نحن بغنى عن كل هالتمحلات، الكليني مولانا لم يخرج نصف كافيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم من دون أن يثبت عنده وثاقة إبراهيم بن هاشم. وما أسهل استيضاح الكليني لوثاقة إبراهيم بن هاشم مع كون ولد إبراهيم بن هاشم اللي هو علي بن إبراهيم شيخ الكليني، شيخ الكليني. فنفس أقدام الكليني على بث الروايات الكثيرة لإبراهيم بن هاشم في كافيه، هذا في حد ذاته من أقوى أمارات وثاقة إبراهيم بن هاشم وجلالة قدره.
نعم، هذا التوثيق عن علي بن إبراهيم لمشايخه.
نعم،
والمشايخ
نعم
الذين قالوا
بالمعادة
حسن.
نعم، يعني غفلة منهم عن، لأن التوثيقات العامة إنما ظهرت بين متأخري علمائنا، لا تجد لها في كلمات القدماء من علمائنا عينا ولا أثرا. يعني التمسك بعبارة ابن قولواه بمقدمة كامل الزيارات، وبعبارة علي بن إبراهيم بمقدمة تفسير القمي، هذه ما بتلاقيها عن قدماء الأصحاب أنه يوثقون راوي من خلال هذه التوثيقات العامة، وإنما تنبه إليها المتأخرون من أصحابنا. على كل حال قال وفي المسألة أقوال أخرى، لأنه قلنا أن هذا القول هو قول المشهور. مأخذها يعني مأخذ هذه الأقوال أخبار أو إطلاقات لا تقاوم هذه يعني صحيحة زراء صحيحة محمد بن مسلم وحسنة أو صحيحة البيزنطي. يا أخوان أقوال أخر مأخذها أخبار أو إطلاقات. لاحظوا سؤال أحدها يعني أحد هذه الأقوال خلينا نشوف أي الأقوال مأخذه أخبار وأي الأقوال مأخذه إطلاقات. أحدها هل أخلصنا من القول المشهور؟ لاحظوا في ثلاث أقوال أخرى غير القول المشهور. قول المشهور ماذا كان؟ لا توارث بينهما إلا مع الشرط. أحدهما التوارث مطلقا. أحدها عفوا التوارث مطلقا. شو يعني مطلقا؟ اشترط أم لم يشترط؟ هذا القول يا إخوان اللي هو التوارث مطلقا شو دليله؟ ها؟ هذا القول ما هو دليله؟ إطلاق الآية لكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع الربع مما تركتم. هذه الآية مطلقة شاملة للدائم والمنقطع. فهذا القول من جملة الأقوال اللي ما أخذها الإطلاقات لأنه ما تقول بإطلاق الآية. طيب ثانيها
شفنا أصلا القول الأول ما تنبه لوجود الروايات الصحيحة.
ما نحن بدنا نلتفت لمسألة يا أخوان مثل ما كنا عم نحكي اليوم صباحا أنه بدنا نلاحظ مسالك الأصحاب في العمل بخبر الواحد شو هي. يعني قد يكون مثلا صاحب هذا القول مثل المرتضى اللي هو لا يعمل بخبر الواحد سيما إذا كان خبر الواحد على خلافه عموم قرآني إلا أن يحتفظ الخبر بقرينة قطعية توجب العلم بصدوره. لا يعمل إلا بالخبر القطعي الصدور. إذا مسلك من المسالك في المسألة فإذا ما بين الأصحاب طبعا مثل ما قلنا ادعى أنه أكثر أخبارنا اللي بكتبنا أكثر أخبارنا اللي في كتبنا محتفة بالقرينة القطعية ومن مقام الإجماع على صدورها وكذا ولا من أنت ولا لا محيص له عن العمل بالأخبار المودعة في الكتب لأنه هذا ضروري المذهب. ولكن بالنهاية تجد أحيانا مثل هذه المخالفات من مثل المرتضى أو من مثل ابن إدريس الحلي أو من مثل ثاني الشهدان اللي صرتوا ملاحظين بموارد كثيرة بضعف الرواية شوي من روحنا نراجع الرواية من ليه شو وجه ضعفه إن الراوي وقت كان ثقة إلا أنه فطحي أو واقفي على مبناه هو. أما على مبنى المشهور بين علمائنا يعمل بخبر ثقة وإن لم يكن إماميا. فالمسألة فيها على اختلاف ما بين الأصحاب على كل حال. قال وثانيها عدمه أي عدم التوارث مطلقا. خلينا نشوف يا أخوان هذا القول عدم التوارث مطلقا شو مستند إطلاقات؟ لا ما قلنا الإطلاقات تقتضي التوارث مطلقا. فإذا شو مستنده؟ قالوا مستند الأخبار. شو هي الأخبار؟ مثلا صحيح سعيد ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فإذا هذا هو القول الثاني عدم التوارث مطلقة اشترط أو لم يشترط. مستند ماذا؟ مستند ماذا؟
صحيح سعيد
الأخبار صحيح سعيد ابن يسار ومرسل الكليني ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط مستند الأخبار. ثالثها ثالث الأقوال ثبوته أي الإرث مع عدم شرط عدمه. لاحظوا القول الأول شو كان؟ الأصل عدم التوارث والتوارث يحتاج إلى ماذا؟
شرط.
القول هذا الأصل هو التوارث وعدم التوارث يحتاج إلى شرط. هذا القول يا أخوان شو مستنده؟ أيضا مستند الأخبار اللي هو موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة قال إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا. يتوارثان إذا لم يشترطا مو لا يتوارثان إلا إذا اشترطا كما في القول الأول بل يتوارثان إذا لم يشترطا. هذا القول الثالث مستند الأخبار. فإذا
نعم
يتوارثان وإنما الشرط بعد النكاح يعني إذا اتفقا على الشرط قبل النكاح وأوقعا النكاح مطلقا بلا شرط فهذا لا يعد شرطا. هذا مسألة ترتبط بكيفية الاشتراك في ضمن العقد نحن موضع شاهدنا في الرواية لأنهما يتوارثان إذا لم يشترطا. والأظهر مختار المصنف. شو مختار المصنف؟ المصنف لا يتوارثان إلا إذا اشترطا. طيب ليش هذا هو الأظهر؟ لما قلنا يا أخوان من أن الأخبار اللي دلت على هذا القول مشهور العمل بها بين الأصحاب، وأدلت الأخبار الأخرى أدلت الأقوال الأخرى إما معرب عنها أو الدليل هو الإطلاق، والإطلاق مقيد بما دل على أن المتعة لا توارث فيها.
الصورة الضبوية كثير.
ليش؟
أربع أقوال حديث متناقضة رويا عن نسخة حديث متناقضة.
طبعا يا أخوان نحن العمدة لا بس طبعا نتكلم السبيل عمدة الدليل على الحكم الشرعي عندنا شو هو؟ أخبار الأحد مثل ما بتعرف، لأن الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة القطعية قليلة، وأخبار الأحد في الغالب متعارضة لأسباب متعددة منها التقية اللي اضطرت أئمتنا أن يتكلموا بخلاف الواقع في كثير من الأحيان، فوصلت إلينا عنهم أخبار متعارضة. ولذلك يا أخوان من الأبحاث الأصولية المهمة جدا واللي هي تعد عمدة في علم الأصول أي بحث التعارض، تعارض الأدلة. ما هو حكم الأدلة المتعارضة؟ متى يوفق بين الدليلين المتعارضين ويجمع بينهما جمع عرفي؟ إذا لم يكن هناك جمع عرفي واستحكم التعارض، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ التساقط أو التخيير؟ ما هي المرجحات لحد لأحد الخبرين عند الآخر عند التعارض؟ نحن إذا بدنا نفوت بحث فقهي تفصيلي ونذكر كيفية التوفيق بين الأخبار والجمع بينها والرأي المختار وكذا، فهذا يتطلب منا الخروج عن مستوى هذا الكتاب. وإنما نحن غرضنا غالبا أن نضيء على ما يمكن أن يستدل به لكل قول من الأقوال، لحتى يصير عندكم في أذهانكم أنس أنه في هكذا قول عند الشيعة وهناك رواية، أو هذا قول متفق عليه ولا رواية فيه. يعني نحن الإضاءة وتكوين الفكرة الإجمالية، وإلا أنا أعترف أن الصورة في الغالب تبقى ضبابية، لأنه إذا بدنا نرفع ضبابية الصورة ونفيد ببحث فقهي تفصيل سيدنا سنخرج عن مستوى الكتاب يعني. ولكن بنفس الوقت هذا ما بيعني أنه نحن نكتفي بالقراءة قراءة المثل والشرح اللغوي واللفظي للمثل، بل من المناسب في كتاب مثل اللمعة إشارة الجملة إلى دليل كل قول إلى وجود الوي إلى عدم وجود الوي حتى يستفيد الطالب من ذلك. قال ثم إن شرطاه أي إن شرطا الإرث لهما يعني للطرفين فعلى ما شرطاه، وهذا هو المتيقن من ماذا؟ من صورة اشتراط الإرث وأنه يكون نافذا، أو لأحدهما خاصة، يعني إذا اشترط الإرث لأحدهما خاصة كان اشترطت أن ترثه أو اشترط أن يرثها ولم تشترط أن ترثه. احتمل كونه كذلك، يعني احتمل كونه كذلك، يعني احتمل كونه على ما شرطاه عملا بالشرط، فمن اشترط لنفسه الإرث يرث، وبطلانه يعني واحتمل بطلان هذا الشرط. شو وجه البطلان؟ ها قالوا لمخالفته مقتضى ماذا؟ مقتضى العقد. ليش؟ لأن الزوجية يا أخوان إن اقتضت الإرث تقتضي الإرث من الطرفين أو من طرف واحد تقتضي الإرث من الطرفين. قال لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه موانع الإرث ثبت من الجانبين وإلا انتفى منهما. فالتضعيف في الإرث بأن يرث أحد الطرفين دون الآخر مع الشرط مخالف لمقتضى ماذا؟ العقد. ولذلك نحن نشير أنه أولا قلنا بأن الزوجية في حد ذاتها لا تقتضي الإرث، فالإرث ثابت من خلال الشرط، والمتبع هو حدود الشرط. هذا أولا. ثانيا، في رواية مرت معنا إذا الحفظتون اشترطت اللي هي
صحيح
البيزنطي بأي صفحة في حد
أصبعه.
نعم صحيح البيزنطي، تزويج المتعة بنكاح، تزويج المتعة بنكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. فإذا إن اشترطت كان، هذا مطلق حتى لو لم يشترط هو صحيح. فهذا يكفي في أن نقول بأنه إذا كان الشرط من طرف واحد فعلى ما اشترطا، فعلى ما اشترطا. قال ويقع بها الظهار على أصح القولين.
شيخنا بس قبل عن بالنسبة للإرث،
نعم.
القدر المتيقن أنه تورث ما دامت الزوجية باقية ومات أحد أحدهما،
نعم.
يرث أحدهما الآخر،
نعم.
طيب لما نحن رجعنا الإرث للشرط،
نعم،
فهل ترك بعض لو انفسها
لأخذ
الزوجية؟
لا
لا
لا،
من المرجع الشرط.
ايه الشرط انه اذا مثل الزوج الدائم، ولم تكن احسن حالا من الزوج الدائم. هذه الزوج الدائم اللي طلقها وانفسخت العلقة الزوجية ومات لا ترثه،
اشترطت مطلقا عليه لا ترثه، مش اشترطت انه
في فترة الشرط. الإرث إنما يكون بين الزوجين، الشرط لا يشرع هنا. يعني نعم إحنا قلنا هذان زوجان لا إرث بينهما لأن العقد منقطع، هي اشترطت الإرث. أما أن تشترط أن ترثه مع عدم كونها ممن يرث، لا زوجي لا بنت لا كذا، هذا ما بظهر اشتراط لأمر غير مشروع. هلأ تشترط عليه مثلا أن يوصي لها من إرثه، تشترط عليه أمر آخر مما يجوز للأجنبي فبها. أما الإرث بالشريعة له أسباب، لابد أن تكون إما زوجي أو تكون ولدا أو تكون أما أو أبا إلى غير ذلك من العناوين المذكورة. فهذا يعني فعلا هذا ما يحضرني الآن في المسألة، ولكن لا بأس كمان بالمراجعة. قال ويقع بها الظهار، يعني ويقع بالمتعة أي في المتعة الظهار. نحن مر معنا يا إخوان الإيلاء الآن، وأنه يحلف على أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر، وقلنا بأنه لا إيلاء في المتعة للروايات اللي خصصت عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه. الآن كلامنا بالظهار، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهري أمي، واللي هو له أحكام تخص وستأتي في باب الظهار. قال يقع بها الظهار على أصح القولين. أصح القولين في قبال قول آخر، وهو أنه لا ظهار في المتعة. طيب ليش يقع الظهار في المتعة على أصح القولين؟ لح يجي بماذا استدل الذين أنكروا الظهار. قال لعموم الآية، شو هي الآية يا إخوان؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والذين يظاهرون من نسائهم، هذا عام مطلق شامل للدائم والمنقطع أم لا؟ شامل للدائم والمنقطع. لعموم الآية، فإن المستمتع بها زوجته ولم تخص، ولم تخص، شو هي اللي لم تخص؟ ليه؟ بخلاف ما سبق، لأنه فيما سبق شو اللي ما سبق؟ الإيلاء واللعان والإرث. قلنا صحيح عندنا عموم، إلا أن العموم قد خص، عموم الآيات قد خص بالأخبار اللي دلت أنه لا إرث في المتعة، لا لعان في المتعة، لا إله في المتعة. أما هنا لم تخص الآية بخلاف ما سبق. هذا هو الدليل، دليل أنه يقع بها ظهار. ما هو؟ عموم الآية. قال وذهب جماعة إلى عدم وقوعه، أي وقوع الظهار بها أي بالمتعة. ليش يا أخوان؟ قال لقول الصادق عليه الصلاة والسلام الظهار مثل الطلاق، الظهار مثل الطلاق. كيف استدلوا بقول الصادق الظهار مثل الطلاق؟ قالوا هنا المثلية عامة، الظهار مثل الطلاق يعني مثل الطلاق في كل شيء بالجملة في كل الأحكام. طيب من جملة الأحكام أنه لا طلاق في المتعة، فمقتضى كون الظهار مثل الطلاق في جميع الأحكام أنه ماذا؟
لا طلاق،
أنه لا ظهار في المتعة. قال وذهب جماعة إلى عدم وقوعه أي الظهار بها أي بالمتعة لقول الصادق عليه الصلاة والسلام الظهار مثل الطلاق والمتبادر من هذا الحديث، والمتبادر من المماثلة في هذا الحديث هو ماذا؟ المماثلة بالجملة، أن يكون أي المماثلة في جميع الأحكام والتي منها ماذا؟ أنه لا يقع طلاق في المتعة فلا يقع ظهار في المتعة. هذا الدليل الأول. فإذا الدليل الأول على عدم الظهار في المتعة ما هو؟ قول الصادق عليه السلام الظهار مثل الطلاق. طيب دليل هنا الثاني، قالوا ولأن المظاهر الرجل الذي يظاهر امرأته يلزم بالفئة أو الطلاق، يلزم بالفئة أو الطلاق كما سيأتي معنا في باب الظهار يا أخوان، إما يلزم بالرجوع والجماع بعد الكفارة أو بماذا؟ يطلق. طيب بالفئة يعني من الأفاء أي رجع، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة يا الله. قال ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، هذا وين بالدين، وهو أي الطلاق هنا أي في المتعة متعذر. ليه؟ من ما في طلاق في المتعة. طيب بتقول يلزم بس بالفئة. قال والإلزام بالفئة وحدها بعيد. شو وجه البعد؟ بعيد انه اصلا المتعة لا لا حق للمتمتع بها في الواقع، فمن البعيد ان نلزمه بماذا؟ ان يلزمه الشارع بالفئة وحدها يعني بالرجوع والوقع بعد الكفارة. طيب بتقول يا اخي نلزمه بالفئة او هبة المدة، نحط محل الطلاق هبة المدة. قال وبهبة المدة، والقول بأن يلزم بالفئة أو هبة المدة بدل الطلاق، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد. شو وجه الكلام أبعد؟ لأنه قياس محرم، قياس محرم. الرواية بتقول يلزم بالفئة أو الطلاق، نحن نقول له نجعل بدل الطلاق هبة المدة. هبة المدة ليست طلاقا، هبة المدة ليست طلاقا، وإنما كما مر وتقدم معنا هي إسقاط حق وإبراء. صح عندك؟ الرجل عندما يهب المتمتع بها المدة يعني لي الحق في أن أستمتع بك شهرا وقد أسقطت هذا الحق، إبراء، لذلك لا يحتاج إلى قبولها كما مر معنا، لأنه من هبة من قبيل الهبة اللي هي معاوضة طرفين تحتاج إلى إيجابها. على كل حال، فإذا هذا هو دليل الذين قالوا أنه في المتعة ماذا؟ ظهار. بهذه الطريقة خرجوا عن عموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. الشارح الآن يريد أن يناقش القول بعدم الظهار في المتعة. قال ويضعف. شو هو اللي يضعف؟ عدم الظهار في المتعة بضعف الرواية. عدم الظهار. القول بعدم الظهار يضعف. القول بعدم الظهار في المتعة في المتعة يضعف. لماذا؟ بضعف الرواية. أي رواية يا أخوان؟ مرسلة الصادق اللي استدلوا بها القائلون بعدم الظهار. الظهار مثل الطلقة. لح يضعف الشارح الرواية من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند قال بضعف الرواية وإرسالها. شو مقصود بضعف الرواية؟ شو مقصود بإرسال الرواية؟ أما إرسال الرواية واضح، الإرسال واضح. أما الضعف من أي جهة الضعف؟ من جهة ابن فضال اللي هو واقفي، وبالتالي اللي هو عفوا فضحي، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي إذا على مبنى الماتن، على مبنى الشارح، من أن رواية الثقة غير الإيماني ماذا؟ لا يعمل بها. وإلا على مبنى المشهور هذا ليس ضعفا في سند الرواية، لأنه تكفي وثاقة الراوي وإن لم يكن إماميا. ولكن الرواية فيها جهة ضعف أخرى غير فضحية ابن فضال، اللي هي أنها مرسلة، لأنه ابن فضال يرويها عمن أخبره. من هو هذا الذي أخبره؟ لا نعرف. عمن
أخبره؟ ابن
حشان
الفضحي واقفي.
نعم
ابن فضال الفضحي الواقفي.
ما أدري الآن، يراجع المعروف أنهم فطحية، والفطحية هم اللي قالوا بإمامة عبد الله الأفطح الأفطح. ولكن يا أخوان عبد الله الأفطح مات في زمن أبيه، ولذلك قسم كبير منهم رجع إلى إمامة القاضي عليه السلام. يعني الفطحية كل شيء عندهم أنهم أضافوا على الاثنى عشر ماذا؟ عبد الله الأفطح. لذلك علي بن الحسن بن الفضال على ما بذلك اللي هو رجع عند احتضاره ذكر الأئمة، فذكر جعفر الصادق وموسى القاضي، وقالوا وأين عبد الله؟ قال لم نجد في الروايات التي بين أيدينا اسم عبد الله مذكورا. وبهذا استدلوا على أنه رجع عن الفطحي، عن الفطحي قبيل وفاته. فسمحنا أن يكون الراوي فطحي من جهة، يعني وسط بين الصادق والقاضم عبد الله الأفطح، وواقفي من جهة أخرى، يعني وقف على الإمام القاضم وأنكر الإمام الرضا عليه السلام. بس مسألة تحتاج إلى مراجعة. الآن مو
بالنسبة
إسماعيل توفي في حياة والده، وعبد الله عبد الله توفي في حياة والده. قال هذا انتهينا من المناقشة ماذا؟ السندية. طيب قلنا نحن المساهدة هو الخطب انه دعنا من فضحية او واقفية ابن فضال الرواية المرسلة. اما من حيث الدلالة قال والمماثلة لا تقتضي العموم. يعني لا تقتضي العموم، يعني مجرد قول الامام الظهار مثل الطلاق ما يعني انه الظهار مثل الطلاق على نحو العموم وفي جميع الأحكام وبالجملة، بل قد يكون المراد الظهار مثل الطلاق في الجملة في بعض الأحكام. مثل ماذا؟ مثل كان يعتبر الظهار ما يعتبر الطلاق من أن يكون في طهر لم يوقعها فيه، وأن يكون بشهادة ماذا؟ عدلين. قد تكون المماثلة في الجملة لا بالجملة. طيب خلصنا من الدليل الأول وناقشناه سندا ودلالة. الدليل الثاني شو كان؟ إنه المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، وما في معنى للطلاق بالمتعة، وإلزامه بالفئة وحدها بعيد، وجعل الهبة في المدة بدل الطلاق أبعد. قال والإلزام بأحد الأمرين من الفئة والطلاق أو الطلاق جاز أن يختص بالدائم، هذا حكم من أحكام الظهار وليس مما يتوقف عليه ثبوت الظهار، فليكن الظهار في الدائم من أحكامه التي تختص به في الدائم ماذا؟ التخيير بين الفئة أو الطلاق. وأما في المتعة فهذا الحكم غير ثابت وإن كان يتحقق الظهار، لذلك قال جاز أن يختص بالدائم. طيب بتقولي شو بيبقى أثر للظهار هنا في المتعة إذا لم يترتب عليه التخيير بين الفئة أو الطلاق؟ قال ويكون أثر الظهار هنا أي في المتعة وجوب اعتزالها أي اعتزال المظاهرة كالمملوكة يعني كالأمة التي يجب اعتزالها عند الظهار كما سيأتي ماذا؟ كما سيأتي في بحث الظهار. فإذا خلاصة المطلب أن الشارع يرى أن المتعة يكون بها ظهار لعموم الآية الكريمة، وما ذكر من دليل على عدم ظهار في المتعة غير فهم. نعم.
توحيد الاعتزال ممكن يكون قياس على الطلاق، قياس على الطلاق
ليعتزل
هنا بيتطلق وهنا يعتزل.
لا من جملة يعني من جملة أحكام الظهار وجوب الاعتزال. خب ثبت انه في الدائم يخير بين الفئه ان يفيء اليها الرجوع الوطء بعد الكفاره او الطلاق، هذا الحكم لا معنى له في غير الدائم لانه ما في طلاق، فيختص عند ذلك الظهار في غير الدائم في المتعه في وجوب الاعتزال في وجوب الاعتزال اثره كما هو في المملوكه اثره وجوب اعتزالها، مع ان المملوكه ايضا ما في طلاق.
يعني الظهار
أكثر
موجود كان
في المرأة، ولكن هي ذات الأثر ذات الحكم هو التحكير بين الفئة والطلاق من مختصات الدائم. قال وعدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها المدة حيث قام. إذا يأتي إن شاء الله رحمة الله
سلم الله.